بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأسأله جل وعلا أن يجمع علينا بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. كلكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول حديث جندب ابن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه، الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يرائي الله به. وهذا الحديث العظيم يشير إلى موضوع من أهم الموضوعات الخطيرة، وهي قضية الرياء الذي هو أخفى من دبيب النمل، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع بتشديد الميم، أي أظهر عمله للناس رياء، يعني طلبا للسمعة والمدح والثناء. وقوله ومن يرائي، يعني يظهر للناس العمل الصالح حتى يعظم عندهم ويكبر لديهم، وكأنه يعني يطلب هذا ويبتغيه، ولذلك من فعل هذا عاقبه الله عز وجل من جنس عمله. فمن سمع سمع الله به، يعني يفضحه يوم القيامة. ومن يرائي يرائي الله به، أن يظهر سريرته على رؤوس الخلائق. ولا شك بأن هذا الحديث من الأحاديث الشديدة شديدة الوقع على نفوس المؤمنين، ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من أن يطلب بعمل الآخرة شيء من أمور الدنيا، أو أن يطلب ثناء الناس والمدح ومدحه وإبراز عمله، فإن هذا مما يبطل العمل ويفسده كما يفسد الخل العسل. ولذلك هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الفوائد، منها استحباب إخفاء العمل الصالح. الأمر الثاني: من كان يقتدى به وينظر إليه فلا بأس بأن يظهر العمل الصالح، وأهم شيء أن يكون خالصا لله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وحمل هذا أهل العلم على من كان مقتدا به، حتى يتتابع الناس على ولوج هذا الباب من أبواب الخير. قال بعض العلماء: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به، ككتابة العلم. الأمر الآخر: لا بد للإنسان أن يعلم أن من كان عمله العبادي ظاهره الطاعة وباطنه الرياء، أن الله تعالى يحرمه الأجر والثواب، وأن هذا المرائي تجتمع عليه مفسدتان: مفسدة ذهاب الأجر وفوات الأجر، ومفسدة المشقة الحاصلة من العبادة إذا كانت بدنية أو إذا كانت مالية. ولأجل هذا من المهم جدا أن يحذر الإنسان من أن يطلب ثناء الناس أو أن يرائي بعمله. أمر آخر: لا بد للمسلم أن يعلم أن الناس إذا أثنوا عليه وهو كاره لذلك، غير مريد له، فإن هذا من عاجل بشرى المؤمن. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الرجل يعمل العمل فيثني عليه الناس. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أمر آخر ينبغي للإنسان أن يكون حازما في هذا الباب، بمعنى أن لا يسمح لأحد أن يدخل عليه بمثل هذه المداخل. ولذلك جاء في المسند من حديث أبي هريرة قال: قام رجل يصلي فجهر بالقراءة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسمعني وأسمع ربك. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه ويعلم أصحابه كيف يخلصون، وينتبه المسلم من هذه المداخل والمسارب الضيقة والخفية التي يلج من خلالها الشيطان. أسأل الله تعالى أن نرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا رجل كبير في السن، تزوجت بامرأة أصغر مني 14 سنة، يقول زواجنا الآن يقول 17 سنة، يقول الآن عاجز أن أعطيها حقها الجسدي، فيقول: ما الحكم وما رأي الشيخ في ذلك؟
الحمد لله، هذه المسألة راجعة إلى التراضي بينكما. فإن كانت الزوجة راضية بالحالة التي أنت عليها وقد أعذرتك وهذا شيء لا تملكه، فلا شيء عليك ولله الحمد والمنة، لأن ليس هذا هو مقصد النكاح، هذا أحد مقاصد النكاح، ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية هذا أحد مقاصد النكاح. فإذا المرأة قالت: أنا راضية وراغبة بالبقاء معك ومستمرة على ذلك، فلا شيء عليك وعليها. الأمر الثاني، إذا كانت لا، هي تطلب يعني حقها الشرعي وأنت عاجز عن ذلك واستعملت الأدوية وزرت الأطباء وغير قادر على ذلك، تخيرها بين البقاء أو بين الانفصال، أن يعني يكون يعني، لأن هذا حق لها، ما دام أنك عجزت عن القيام به فلها الحق أن تطلب الفراق، ولا يجوز لك أن تمنعها من المفارقة، من أنها تفارقك، لأن هذا سبب مقنع، خاصة إذا كانت صغيرة في السن. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات، أخ عدنان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق وفضيلة البرنامج وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز، تحياتي.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله محييك. أنا من خلال السؤال الأول خطر على بالي سؤال: طب إذا كان هناك اتفاق، يعني الرجل الكبير تزوج امرأة صغيرة وقال لها يا بنت الحلال أنه بعد فترة لن تسير الأمور كما هي، واتفقوا على هذا الأمر، فهل يحق للمرأة عند ذلك أن تطلب الفراق، يعني أن تفارقه إذا كان في اتفاق بيناتهم؟ هذا سؤالي الآن، أنا استنبطته. السؤال الثاني فضيلة الشيخ: الجائحة اللي اجتاحت الكرة الأرضية عافانا وإياكم الله، والمعلومات الكثيرة من خلال الجهات المختصة ووسائل الإعلام، لكن هناك أشخاص دعاة وعلهم وزنهم ومعروفين بمجتمعاتهم المحلية على الأقل، يعني يروجوا لمعلومات أو يكذبوا كل ما يرد تقريبا من عبر الجهات الرسمية أو وسائل الإعلام أنه لا داعي للخوف، وهذا الأمر عبارة عن كذبة كبيرة، والله هو بيده المرض، والله هو المشافي، والله يعني ما حكم هؤلاء؟ وهل يعني يجوز أن يستمع إليهم الإنسان في مثل هذه الحالة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ عدنان. تسمار تفضل شيخ. نعم أخ مبارك تفضل.
ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل في سؤال عن النكاح البدل اللي هو الشغار.
نعم.
إذا كان في مهر بس كان في شرط إنه لازم تزوج زوجني وزوجك. هذا الشيء يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي مبارك.
بارك الله فيك.
الله يحفظك يبارك فيك. نعم. كلام أخرى. فضل الشيخ السؤال لأخ عدنان يقول إذا كانت هناك اتفاق بين الزوج وزوجته أن بعد فترة من الزواج لن يعني يستطيع أن يعطي حقها الشرعي، فيقول فضل الشيخ بعد ذلك هل يحق للمرأة أن تطلب الخلع؟
الحمد لله الجواب نعم، الجواب نعم، لأن هذا أحد المقاصد، مقاصد النكاح، ولا يمكن أن تستقيم الحياة الزوجية إلا بوجود مثل هذا النوع، إلا أن تسقطه المرأة أو يسقط الرجل أيضا إذا كان بالمرأة عيب مثلا. يعني المسألة ليست فقط في حق المرأة، كذلك في حق الرجل، ولذلك لها الحق الكامل في طلب الفراق، ولكن يعني الأفضل والأولى أنها تلتزم بهذا الشرط الذي أخبرها الزوج به. لكن إن حصل ورأت بأن هذا سيؤثر على يعني أمور كثيرة في حياتها فلها الحق الكامل في هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمات. عبد الله تفضلي.
عليكم مساكم الله بالخير فضيلة.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله تفضلي.
الله يعافيكم. عندي سؤالين ثلاثة بس فضيلتك. نعم. الله يخليك يا ربي، مساك الله بالخير والسرور والعافية.
مرحبا عبد الله، أهلا وسهلا.
مرحبتين، الله يمسيكم. الشيخ ثلاث سؤالات إن شاء الله ما أطول. نعم. عليك. نعم. الحين الوالد من زمان خبرتك إنه زلطة وعشة وهكذا فيه، وديناها أستاذ مش في خليفة دي مراجعات، قال لي عاد هذا السنة ما صوم، ما يعني ما تقدر لأنه زلطة وسكري وضغط وهذا، وهو ما ترد يقول له بصوم. يعني تعرف الشيخ سبحان الله يصير شيء عنده مضاعفات وما الحكم يعني. والسؤال الثاني فضيلتك، الحين في ناس يسلموا علي يدقدق على الباب، الحين فضيلتك الحين نحن بحالة يعني كورونا وحالة هذا، يعني ما بنسي ندخلهم، تعرف انت ما نعرف لين وين مخاطين، ان العيال يصيروا دوامات، يصيروا دبي، يصيروا ابو ظبي دوامات، كيف ادخل الريال انا ما اعرف عنهم انهم هذي وين مخاطين. فاقول لهم انا راقد، ما الصراحه ما اقيع ادخل، ما حكمك في هذا الشيء فضيلتك. انزين. والسؤال الثالث الشيخ، انا حافظه الحمد لله يعني من الصور الكبار عمه وتبارك وصوره الشمس ولم يكون، يعني اقراها سمعتك يعني بال الصلاة الفرض يعني. هذا السؤال، الله يطول عمرك يا ربي ويحفظنا ويحفظك يا رب.
جزاك الله خير عبد الله، الله
يخليك.
حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير،
بارك حياك الله يبارك فيك. تفضل
شيخ. بغينا نتأكد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزمن يقول عائشة الصديقة رضي الله عنها في أحد من أيام كانت توزع زكاة المال من عندها، فهي تعطي لابن أختها تبعت لهم زكاة لبيت لبيت المحتاجين، فولا تسلم عليهم ولا تقول لهم من منو، بس خلاهم في البيت وأعطاهم حال قريب منهم ظرف ويرجع. فمثل هذه الرواية يريد أتأكد من هذا حديث رسول صلى الله عليه وسلم في زمان عائشة رضي الله عنها، فهذا من بعد الرسول ولا بعد وفاة الرسول ولا في حياة الرسول، أنا ما أعرف، يريد أتأكد من هذا، لأن هي تقول أن مفروض الزكاة المسلم، هو مسلم هو محتاج يروح يدي للفقراء، مش فقير يجي بيتي أنا. فهذا هو موضوع حقيقي يعني، فهذا صحيح. وسؤال ثاني يا شيخ، في كثير من الناس يقول بس قرآن كريم كفي، تعرف حجته كيف كلمني؟ يقول أنت تحب الله ولا رسول؟ أنا أقول له بيحب الله. قل خلاص ليش يبا رسول؟ خلاص نأخذ الله. زين قال أحب الله، قال خلاص خذ قرآن كريم، يكفي قرآن كريم. طب قرآن كريم ما يأتي إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ما أعرف من وين تلو هذا منحرفين. بعدين أنا عرفت من هذا شاب كان خارج الدولة، يعني هذا شاب درس في خارج الدولة غير بلاد المسلمين، يريد توضيح ويريد بارك الله فيكم توجيهها. وكثير من العلماء بعد منهم اسمه محمد شيخ، واحد يشرح القرآن يغرب ويشرق بالأردو، ويريد توجيه بارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. حياك الله. نعم. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام على الشيخ وعلى طاقة الرغام للمستمعين.
الله يبارك فيك، تفضل.
عندي سؤالين إن شاء الله. بالنسبة في عدة مواقع من الكتاب الكريم الذين يكفرون بآيات الله، يعني فما قصد من هم الذين يكفرون بآيات الله؟ هل هم اللي يؤمنوا بها ولا يعمل بها، أم لا يؤمن بها ولا يعمل بها؟ السؤال الأول واضح. السؤال
واضح.
السؤال الثاني بالنسبة للإفطار صائم، فهل أنا ممكن أعطي الصائم يعني مبلغ من مادي، أم أعطيه مواطن زي وأشياء مثل هذه؟ واضح
إن شاء الله. جزاك الله خير عمر، تسمعنا الشيخ، حياك الله. نفس الشيخ، سؤال الأخ عدنان يقول البعض يقول من الدعاء قد يعني يقول أن هذه الجائحة مجرد يعني كذبة ولا يوجد هذا المرض، يروج لهذه الأمور، فيقول فضل الشيخ يعني كيف نرد على مثل هؤلاء الأشخاص؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتخصصات يجب احترامها ولا يجوز الاعتداء عليها، فكما أن الفتوى لها أهلها، وكذلك الهندسة لها أهلها، والطب له أهله، كذلك مثل هذه الجوائح لها أهلها، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتكلم في مثل هذه القضايا، خاصة أنها عامة، إلا أهل الاختصاص. وأهل الاختصاص هي وزارة الصحة في كل دولة من دول العالم، تتولى وزارة الصحة الكشف عن مثل هذه الجوائح والأوبئة، وتبين يعني ما يجب على الناس سلوكه. هذا الأمر الأول. فالأمر الثاني، دعوة بأن هذه الجائحة مجرد كذبة، هذا يكذبه الواقع، فكثير من الناس توفوا بسبب هذه الجائحة وبسبب هذا الوباء وبسبب هذا الفيروس والمرض. فمن ينكر يعني وجود كورونا كمن ينكر الشمس في رائعة النهار، وكمن ينكر أن السماء فوقنا والأرض تحتنا. هذه مغالطات لا ينبغي حقيقة للإنسان أن يستمع إلى مثل هذا الجنس من الناس. مسألة أخرى، مهمة طلبة العلم والدعاة في مثل هذه الأجواء ومثل هذه الأوبئة أن يرشدوا الناس إلى الطريقة الشرعية الصحيحة في التعامل مع هذه الأوبئة ومع هذه الجوائح، لا أن ينفونها ويقتلعونها من أصلها، وإنما يبينون للناس الطرق الشرعية في التعامل مع هذه الجوائح. يعني مثلا يبينون بأن الأمور كلها بيد الله، الأمور بيد الله، وأن مردها إلى الله، وهذا متفق عليه بين الخلق. ولذلك الأمراض والأسقام والصحة والغنى والفقر والسلم والحرب والغنى كل هذا بيد الله. هذا الأمر الأول، وهذا من تقدير الله عز وجل. الأمر الثاني، يدعون الناس إلى التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه، لأن الذي بيده الأمر هو الذي يجب أن نتوكل عليه. المسألة الأخرى، أن يدعو الناس إلى الأخذ بالأسباب، لأن من التوكل على الله الأخذ بالأسباب. سيد المتوكلين هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، كان يلبس اللأمة إذا دخل الحرب ويظاهر بين درعين، مع أنه مؤيد بجبريل وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. هذا تعليم للأمة، وكان عليه الصلاة والسلام يحتجم، هذا بذل للأسباب. فمهمة الداعية ليس الإرجاف أو التخويف أو الإشاعات أو نفي الحقائق، حقائق هذه ماثلة أمام الناس، وإنما مهمته أن يعلم الناس كيف يتعاملون التعامل الشرعي مع هذه الأوبئة ومع هذه الجوائح، هذه مهمته. ولذلك حقيقة يعني على من يسلك مثل هذه المسالك أن يتق الله وأن يخاف الله، وأن لا يكون معول هدم، وأن لا يكون سبب من أسباب نشر مثل هذا الداء. يعني لما يأتي شخص فيقول هذه كذبة، يعني هنا حقيقة أرجف وجعل ضرب في قضايا غاية في الحساسية، ينكر حقيقة ماثلة أمام الناس. يعني هذه حقيقة أعتبرها من المخالفات الخطيرة والكبيرة. مهمة الدعاة إلى الله والوعاظ أن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس كيف يتعاملون مع هذه الأوبئة. الهوبيا وجدت في العصور الذهبية الطاهرة عصر الصحابة رضي الله عنهم، وجد الطاعون، مات كثير من الصحابة بالطاعون. هل يعقل أن يقال والله ما في شيء اسمه طاعون؟ الإنفلونزا القديمة التي حصلت وحصدت أرواح خلق كثير من الناس، هل يأتي شخص يقول والله غير موجودة وحصدت ملايين؟ هذه الجائحة أيضا التي فقدنا فيها يعني أناس نعرفهم ومن أقاربنا وأرحامنا وجيراننا وناس مشهورين ومعروفين، يجي شخص يقول والله لا غير صحيح، لا هذه مغالطات ما ينبغي. فلذلك مهمة العلماء وطلبة العلم، وهذا هو الغالب ولله الحمد، لأن أغلب علماءنا ومشايخنا وأغلب طلبة العلم على المنهج السليم وعلى الطريقة الصحيحة، لكن إن وجد واحد أو اثنين، والمشكلة الشيخ إسحاق ما يشتهر إلا المخالف والشاذ، سبحان الله العظيم. وأمر الناس عجيب، يعني الآن الناس يشوفون العلماء، هيئات كبار العلماء، مجالس الفتوى، دور القضاء، طلبة العلم، يقولون هذه جائحة نتعامل معها أولا بكذا وثانيا بكذا، ويدعون الناس إلى أخذ اللقاح. يأتي واحد شاذ يخالف هذا الإجماع، فيروحون الناس ينقلون كلام هذا الشاذ ويتركون كلام العلماء. هذا ما يدعو إلى الاستغراب والعجب، يعني الناس فعلا هل عندهم من الاستعداد لأن ممكن يغير عقيدته، يعني علشان واحد جاء خالف أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ فأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا وأن يصلح أحوالنا، وعلى الناس أن يتقوا الله وأن لا يستمعوا، يعني ما راجع كلام هؤلاء إلا لأنه وجد له سوق، في وجد له من يستمع لهم. نعم،
ساك الله خير. فالشيخ الأخ مارك يسأل يقول نكاح البدل أو الشغار، يقول إذا كان مع وجود المهر هل يصح؟
الحمد لله، طبعا الشغار كان موجودا في الجاهلية وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مبادلة فرج بفرج، هذا المعنى. لكن العلماء قالوا إذا وجد مهر انتفى التحريم، يعني زال النهي المانع زال لأنه وجد المهر. فإذا شخص قال لآخر أزوجك أختي على أن تزوجني أختك وبينهما مهر، لا يكون شغار، والحمد لله.
ساك الله خير. فالشيخ عبد الله تقول الوالد كبير في السن وبه جلطة، الأطباء نصحوا أن لا يصوم وهو يعني يريد أن يصوم، فتقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، إذا كان المرض الذي هو فيه لا يسمح له بالصوم والأطباء مجمعون أو لجنة طبية تقول هذا خطر عليه الصوم، لا يجوز له أن يصوم، لأن الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، وإنما ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. أما إذا كان لا يعني عنده مرض لكن يقول الحمد لله أنا جربت وقادر أن على الصيام، الحمد لله اتركوه يصوم ما دام عنده قدرة واستطاع وسبق أنه جرب. أما لا، إذا صام دخل في حالة خطرة، لا ما يجوز له، ينتقل إلى البدل.
ساك الله خير. فالشيخ أيضا تقول هناك من يأتي إلى المنزل ليسلم عليه بعض الرجال، فتقول فالشيخ أنها يعني تتعذر بأعذار، تقول أنه نائم أو إلى غير ذلك، تخاف عليه من هذا المرض.
الحمد لله، تشكرين على المحافظة على الوالد وحمايته وتحصينه، وطيب أنك تعتذرين تقول يعني مرهق مجهد مريض، يعني كلام واقعي وحقيقي. إذا قلت مجهد، المريض مجهد، هو مريض مرهق، المريض يرهق مرهق دائما في فترة راحة، المريض يحتاج إلى راحة. طيب، تؤجرين على ذلك.
ساك الله خير. فالشيخ أيضا تقول أنها تحفظ بعض السور من القرآن فتقرأها في صلاة الفرض.
الحمد لله، طيب، يعني بالنسبة للفرض تقرأين الفاتح وهي ركن، وما تحفظينه مما زاد عن الفاتح هذا سنة، فطيب تكررينه دائما في الصلاة.
ساك الله خير. فضل شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول هل ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تعطي زكاة مالها لابن أختها؟
نعم، ورد هذا، ورد إذا كانت تعطي زكاة مالها لأقاربها من أولاد أختها، وهذا مشروع بل أولى، بالنسبة لمن لديه زكاة أولى الناس بالزكاة أقاربه، لأن القاعدة الشرعية التي في مسألة الأموال الزكوات والصدقات والوقف أن يجعلها في الأقربين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هناك من يقول أن القرآن يكفي ومحبة الله عز وجل تكفي، ويعني يريد أو لا يؤمن بالسنة بالحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله. طبعا يعني هذه يعني بالنسبة لمن يقول هذا هو يريد هدم الإسلام. ما يمكن أبدا أن يقوم الإسلام إلا بالقرآن والسنة، وأي شخص يقول نكتفي بالقرآن ودعونا من السنة فهذا أصلا يرمي إلى هدم الإسلام. ما يمكن ولا يتصور، ما يتصور لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية ولا من الناحية العقلية. لماذا طيب بعث النبي بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله بقادر على أن ينزل كتابا على جبل أو على شجرة ويلهم الناس بالذهاب إليه؟ فلماذا هذا النبي ولماذا هذه البعثة ولماذا هذا الجهاد ولماذا هذا العناء والتعب ولماذا هذه المعاناة التي عاناها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك أي شخص يقول لك دعنا من السنة ونكتفي بالقرآن هو مكذب للقرآن. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا، قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. نصوص كثيرة في القرآن تدعونا وتأمرنا بأن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأن نطيعه وأن نسلك هديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وقد أخبر عن هذا الجنس من الناس الذي سيظهرون بعده، قال لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في هذا القرآن أخذنا به، يعني وما ويعني والمعنى لا نأخذ بغيره. هذا هو الجنس الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع ما هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر أناس يقولون دعونا من السنة، ما في شيء اسمه سنة، ما في شيء اسمه أحاديث، نكتفي بالقرآن. هؤلاء أصلا مكذبين للقرآن، لأن الله جل وعلا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الأخ أمر. يقول إن الذين يكفرون بآيات الله، ورد يعني هذا اللفظ في أكثر من موضع في القرآن، فيقول من هم الذين يكفرون بآيات الله؟
الذين يكفرون بآيات الله هم الذين يكفرون برسل الله وبكتب الله وبأنبياء الله، هؤلاء هم الذين يكفرون بآيات الله. يعني قد يحمل الكفر بآيات الله الشرعية، أما الكونية فالظاهرة ما يستطيع أحد أن يكفر بها، هم يؤمنون بأن هذه الكواكب هذه المخلوقات هذا خلق الله عز وجل. ولذلك الذين يكفرون بآيات الله مقصود الآيات الشرعية، لا يتبعون أحكام الله، ينكرونها ويجحدونها. نعم.
أيضا فالشيخ يقول هل يجوز أن نوزع زكاة أو وزع يقول إفطار صائم نقود، أو الأفضل أن يكون يعني مواد غذائية؟
الحمد لله الإطعام في كفارة الصيام ينصرف إلى إخراج الطعام من قوت أهل البلد، من قوت أهل البلد، ولا يخرج نقودا، هذا قول جماهير أهل العلم، لأن النص جاء بالإطعام فتنظر في قوت أهل البلد وتطعم الفقراء والمساكين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.